بسم الله الرحمن الرحيم. موقع حديقة الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ الدكتور أحمد النقيب.
ماذا نقول لو سئلنا عما فعلته إيران؟ أمدح أم أذم؟ ليست المسألة مدح أو ذم، لأن المدح والذم حكم متعلق بالقيمة. المدح والذم حكم متعلق بالقيمة، أما هذه المسألة فهي متعلقة بالاعتقاد. مسألة متعلقة بالاعتقاد. ما رأيك في فلان؟ إنه رجل سيء، إنه رجل فاضل. إذن هذه أحكام قيمية، ربما يكون فاضلا بالنسبة لي ويكون سيئا بالنسبة لك، أو هو سيء بالنسبة لي ولكنه فاضل بالنسبة لك. ولذلك مسألة الجرح والتعديل ما زال العلماء مختلفون في الجرح والتعديل بالنسبة لكثير من الرواة. بعض الرواة يوثق وبعض الرواة يجرح، ولهم في التوفيق بين الجرح والتعديل قواعد، مثل مثلا بأن الجرح المفصل مقدم على التوثيق المجمل، مثل قولهم بأن النافي مقدم على المثبت. فهذه قواعد حاولوا أن يجردوها من أجل التوفيق بين هذه الأحكام القيمية، لكن المسألة التي نحن بصددها تتجاوز هذا الأمر لتصل إلى مسألة الاعتقاد. فالعلاقة بيننا وبينهم وتقييم أهل السنة لما عليه الشيعة مردوده عقائدي ومنظوره عقائدي، مش مسألة مثلا أنا في تصور إن هم ناس وحشين وثاني لا بس بتظهر ناس كويسين برضك وطن ناقي في أمريكا، لا لا، ما ليست بهذه الصورة. المسألة متعلقة بالاعتقاد. فاعتقادنا في الشيعة أن علماء السنة منهم من كفرهم ومنهم من فصل القول فيهم، منهم من كفر الشيعة اللي هم الجعفرية الإمامية الموسوية الاثنى عشرية الموجودون في إيران والعراق ولبنان، والذين يحاولون أن يكون لهم مد ودعوة عالمية، منهم من كفرهم ومنهم من فصل القول فيهم. هذا الكلام ثابت عن الإمام أحمد وثابت عن بعض المتقدمين كعبد الله بن مبارك ووكيع بن الجراح. ويمكن أن نقول باطمئنان بأن الشيعي هو كل من طعن في الصحابي، إذا كل من طعن في صحابي فهو شيعي، كل من طعن في صحابي فهو شيعي. طيب درست يعني حتى يعني يكون في هناك حد فاصل بين السني والشيعي، فالسني يترضى على الصحابة ويدعو لهم ويرضى عنهم ويمسك عما شجر بينهم، بينما هذا المبتدع الشيعي فهو والغ في أعراض الصحابة، هامز غامز له. طيب الشيعة ده هم اللي احنا قلناهم الآن من يهمزون ويلمزون في الصحابة أو يذمونهم أو يسبونهم. إذا اعتقدوا بتحريف القرآن، إذا اعتقدوا بتحريف القرآن وكفر الصحابة وعصمة الأئمة ومقام الأئمة بأن لهم مقام عند الله، بأن لهم مقاما عند الله لم يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وأن الإيمان لا يكون صحيحا إلا إذا آمنت بالأئمة، إذا اعتقد الواحد منهم هذه العقائد فهذا يكون كافرا، هذا يكون كافرا. يبقى الشيعي اللي يعتقد بأن القرآن محرف والصحابة كفروا وإن الإيمان لا يصح إلا بالإيمان بعصمة الأئمة الاثناشر أولهم علي رضي الله تعالى عنه وآخر محمد بن الحسن العسكري، والصغير عنده 2.5 سنين وقع في السرداب وإلى الآن لم يخرج، فهم ينتظرون خروجه. وكذلك يؤمنون بأن هذا الإمام له مقام عند الله لم يبلغه ملك مقرب كجبريل وميكائيل ولا نبي مرسل كمحمد وإبراهيم صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، إذا اعتقاد الشيعة في إمامهم بأن له مقام رفيع أفضل من مقام جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم، إذا دي اعتقادات كفرية، فما نقولش لا ان الشعب دولت اقرب الينا من اليهود والنصارى، لا ما نقولش هذا الكلام، كلام خطا، لان اليهود والنصارى واضح كفرهم، اما هؤلاء فان امرهم قد يختلط على كثير من المسلمين. ومعلوم بان الكافر واضح الكفر يكون حاله اهون من الكافر الذي لا يتميز كفره، فالشيعة كثير من المسلمين لا يتميز عندهم أمرهم، بل كما قال الشيخ وهذا بالفعل صحيح، كان هناك جمعية في القاهرة وكانت برعاية شيخ الأزهر آنذاك الشيخ المراغي عليه رحمة الله، وهذا الاتجاه أيده بعض الشيوخ الكبار في الأزهر بأن يحدث هناك تقريب بين السنة والشيعة، والجمعية سموها جمعية التقريب بين السنة والشيعة، ومارست عملها من أيام الملكية إلى مثلا في منتصف الستينات أو بعدها بقليل، ثم حدثت أحداث وانتهى هذا الأمر. ثم بعد ذلك في السنين الأخيرة بدأ هذا الطرح ينتعش من جديد، اللي هو مسألة التقريب بين السنة وبين الشيعة، وهذا أمر لا يمكن أبدا، لأن الخلاف بين السنة والشيعة خلاف في أصول الدين، خلاف في الله وفي النبي وفي الغيب وفي القدر، خلاف في الاعتقاد بخلاف الخلاف في المسائل العملية، فلا يمكن أبدا أن يكون هناك لقاء بيننا وبين هؤلاء الشيعة قاتلهم الله. ثم لك أن تعلم بأن علاقة الشيعة بالسنة هي علاقة سيئة على مدار التاريخ، يعجبني قصة أحد الإخوة سألني عن صحتها، هذه القصة ذكرتها لكم، إن في هناك شيوخ كبار من الشيعة فدخل عليهم أخ صغير سني، فأنت اللي هتنظرنا فننظر شيوخ كبار كلهم لابسين العمائم السوداء وعندهم العمامة البيضاء حاجة يعني أقل، العمائم السوداء حاجة أعلى ماشي الحال. فالمهم إيه، بدأ يكلمهم وأقام عليهم الحجة بأن مذهب السنة كان مذهبا موجودا زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى بالسنة، والصحابة كانوا على السنة، والتابعين كانوا على السنة، وأن مذهب الشيعة هذا مذهب دخيل مبتدع. طيب لو نظرنا نجد أن ما من مصيبة يرزق أن يصاب بها المسلمون في تاريخهم إلا وهؤلاء الأذناب الأنجاد لهم قدر كبير في سببه. نشوف مثلا كده دخول التتر بديار المسلمين ودخولهم عاصمة الدولة الإسلامية وحاضرة الخلافة الإسلامية وهي بغداد، وكونهم قتلوا ملايين البشر من المسلمين، هذا كله بسبب ماذا؟ بسبب خيانة الشيعة لأهل السنة. كذلك تمالؤ الشيعة مع النصارى الصليبيين ضد المسلمين في بلاد الشام والرهة ومصر، ده مسألة معلومة، الشيعة في مصر كانوا متعاونين مع الصليبيين ضد أهل السنة، والشيعة في بلاد الشام كانوا يبيعون السلاح للصليبيين ليتقوى الصليبيون بهذا السلاح على قتال أهل السنة، حتى إن سلطان العلماء العز بن عبد السلام قال بأن من باع سلاحا إلى الصليبيين وهو يعلم أنهم يقاتلون به المسلمين كفر عن ملة الإسلام، خرج عن ملة الإسلام لفتوى شيخ العز بن عبد السلام سلطان العلماء في زمنه عليه رحمة الله. حاول الشيعة قتل صلاح الدين الأيوبي، صلاح الدين الأيوبي اللي ربنا جعله سبب في كسر الصليبيين، تكون مكافأته أنهم حاولوا إيه؟ قتله. وزير السلطان السلجوقي يسمى نظام الملك، كان هذا الرجل كان رجلا فقيها شافعيا، وأسس أول مدرسة فقهية عظيمة في بغداد كانت تسمى بالمدرسة النظامية لدرس اعتقاد أهل السنة، وكان سببا في نشر السنة في بغداد ومنطقة السواد، وكان ينصح خليفة المسلمين بتسويد السنة، بتسويد السنة أي جعلهم سادة وقواد وأمراء إلى ذلك، كان جزاؤه أن اغتالات الشيعة، اغتالات الشيعة، رجل شيعي مد يده إليه كي يصافحه، فمد الوزير إليه إيده عشان يصافحه، فما كان من هذا الشيء الخبيث إلا أن عاجله بخنجر مسموم فقتله لتوه، فقتله لتوه. كلنا يعلم ماذا صنعت الشيعة العبيدية الباطنية الخبيثة بمصر. عندما دخلوا مصر في القرن الثالث الهجري أو في أواخر القرن الثالث الهجري، إيه اللي صنعوا في مصر؟ هدموا مساجد السنة، وأمروا المؤذنين أن يسبوا أبا بكر وعمر بعد كل أذان، بعد كل أذان، وكانوا يكتبون بلعن الصحابة على أبواب المساجد وعلى أفواه السكك والطرق. يعني نحن بشو مثلا كده شارع سعد الشربين، شارع مش عارف إيه، الأسماء على البيوت ديت أو على الشوارع مكتوب مكانها إيه؟ لعنة الله على أبي بكر، لعنة الله على عمر، لعنة الله على صحابة محمد. لا، سبحان الله، وأهل مصر فعلوا ذلك مع أهل مصر، والذي كان يعترض عليهم كانوا يقتلونه شر قتلة، فعلوا ذلك مع الإمام النابلسي عندما اعترض عليهم وأنكر فأمروا بتلخيه، أمروا بتلخيه، والذي باشر تلخه كان رجلا يهوديا، فلما وصل بتلخيه إلى قلبه مسته رحمة، رجل يهودي مسته رحمة فضربه في قلبه فقتله، فقتله. هؤلاء هم الشيعة. تقول لي دول أيام زمان، دلوقتي الشعب وناس متحضرين وعصريين وفاهمين العصر وعارفين المشاكل بتاعة العصر، احنا عايزين نردم على القديم ده بقى، لغاية امتى نعيش في هذا القديم؟ لغاية امتى نعيش في هذا القديم؟ طيب أعطيكم، عندما قامت الثورة الشيعية في إيران، عندما قامت هذه الثورة إيه اللي حصل؟ منطقة عربستان، هذه منطقة بيسكنها أهل السنة في العراق، حاصروهم بالدبابات وقاتلوهم قتالا شديدا، وقتلوا كثيرا من شباب السنة. لكم أن تعلموا أن تمثيل اليهود في البرلمان الإيراني أكثر من تمثيل السنة في البرلمان الإيراني، مع أن اليهود أقلية والسنة أكثر من اليهود في إيران، لكن اليهود لهم من يمثلهم في البرلمان الإيراني، أما أهل السنة فليس لهم من يمثلهم في البرلمان الإيراني. أزيدكم أكثر من ذلك، الخميني عندما خرج من إيران سافر إلى فين؟ إلى العراق، ومنها إلى فرنسا. عندما قامت الثورة الإيرانية أتت طيارة فرنسية خاصة لتحمل الخميني وليتم استقباله شعبيا في مطار طهران. طيب ليه فرنسا أذنت له بالسفر إلى إيران وهي تعلم بأنه سيقود دولة إرهابية ودولة متعصبة دينية تحارب الفكر الغربي الرأسمالي؟ لماذا سمحت فرنسا له بالسفر؟ كان ممكن يسجنوه، كان ممكن يقتلوه، عيل صغير وزوه اضرب رجل اقتل يقتله خلاص وراح دم منتهي القصه على كده. لماذا حصرت يعني حرصت فرنسا أن تحوطه بعنايتها وتوفر له كل أسباب الأمن إلى أن توصله في طائرة خاصة إلى مطار طهران. إزاي الكلام ده؟ طب بلاش فرنسا، فرنسا دولة متحضرة ودولة تحب الحرية، وأول دولة أنشأت دساتير عصرية في العصر الحديث هي دولة فرنسا، وكانت تسمى بالدولة الفرنسية الحرة، وأول دولة أنشأت نظام جمهوري متحرر من قيود الملكية وما إلى ذلك هي فرنسا في الثورة الفرنسية الكبرى. يقولوا كلام، ولذلك ليس من أخلاقيات فرنسا إن هي تعمل حاجة زي كده. طيب أخلاقيات أمريكا، خلينا في أمريكا، الأسطول السادس الأمريكي أين يوجد؟ في البحر المتوسط، والطائرة التي ستقل إلى إيران لابد أن تمر فوق المياه الإقليمية. لماذا لم تقم إيران بإنزال هذه الطائرة في قبرص، في مالطا، في رودس، في جنوب إيطاليا، تنزلها على أي سفينة من سفنها الحاملة للطائرات لتعتقل الخميني وتقضي بذلك على هذه الثورة الإيرانية؟ لماذا لم تصنع ذلك أمريكا؟ لماذا لم تصنع ذلك؟ إنهم يريدون أمنه وحمايته لكي يصل ويقود، لأن هناك علاقة، وده أنا أؤمن بذلك الكلام، هناك علاقة وطيدة بين الصليبيين واليهود وبين الشيعة، بين الصليبيين واليهود وبين الشيعة. طيب بعد ذلك أو قبل ذلك بقليل في منتصف السبعينات، لأن الثورة الإيرانية كانت في آخر السبعينات، سنة 79، منتصف السبعينات كانت هناك الحرب الطائفية في لبنان. الحرب الطائفية في لبنان أول ما بدأت بين مين ومين؟ بدأت بين من ومن؟ بدأت بين المارونيين وبين الفلسطينيين، الفلسطينيين أهل سنة والمارونيين صليبيين. إيه اللي حصل؟ الشيعة والدروز الاثنين دول دخلوا مع الصليبيين ضد مين؟ ضد الفلسطينيين. الشيعة، وكانت ساعتها تسمى منظمة أمل الشيعية، منظمة أمل الشيعية التي أسسها موسى الصدر، وموسى الصدر هذا رجل شيعي إيراني، ولكن سافر إلى لبنان ومكث في جنوب لبنان وأسس منظمة أمل الشيعية. فلما اختفى تولى إمرة هذه المنظمة نبيه بري، ده كان محامي عنده حوالي 30 سنة ساعتها، جعلوه رئيس منظمة أمل الشيعية. منظمة أمل الشيعية والدروز الاثنين دولت، والدروز كلاهما تحالفوا مع من؟ مع الصليبيين الموارنة ضد المسلمين أهل السنة اللي هم الفلسطينيين. إيه اللي حصل؟ ساعتها الجيش اللبناني تفكك. كان في هناك واحد رائد في الجيش اللبناني اسمه أحمد الخطيب، جزاه الله خير الجزاء، كان سنيا، فلما رأى أن السنة الفلسطينيين هيدهتهم بدبابات ومدافع وصواريخ الصليبيين والشيعة، الفرقة العسكرية بتاعته كلها من أهل السنة دخلت الحرب مع مين؟ مع الفلسطينيين ضد مين؟ ضد الشيعة والصليبيين. وعند ذلك دخلت القوات السورية، 30,000 سوري دخلوا إلى لبنان لحفظ الأمن في لبنان، ولكنهم دخلوا القضاء على المجلس السني الموجود في لبنان. تعاونت منظمة أمل الشيعية مع الجيش السوري ودخلوا طرابلس، وتم قتل جميع الشباب السني في طرابلس. كانوا يذبحون زيكم كده، دول كانوا يذبحون في طرابلس على يد الجيش السوري ومنظمة أمل الشيعية. وبعد ما خلصهم طرابلس في الشمال على الساحل، نزلوا تحت حاصروا مخيمات السنة في برج البرجنة ومية مية، اللي هم منظمة أمل الشيعية بالتحالف مع الجيش السوري، وذبحوا أهل السنة، واضطر أهل السنة إلى أكل الميتة والجيف ولحم الكلاب والقطط. سبحان الله، ده كام ده موجود امتى؟ في السبعينات، بقاله 30 سنة بس، دول مين عملوا الكلام ده كله؟ اللي عنده فرد مين؟ كله ده كذا، كله دول الشيعة برضه، دول هم الشيعة، هؤلاء هم الشيعة الذين صنعوا ذلك جميعا. فمسألة عزاء الشيعة ده عزاء واضح، عزاء واضح شديد. تقول لي طيب منظمة حزب الله استطاعت ان هي تقضي على اسرائيل وتطرد اسرائيل من جنوب لبنان. يا اخي منظمة حزب الله عبارة عن الصورة المعدلة او الدوبلير او الوجه الاخر، او هيها حزب الله ولكن بعد تغيير الايه؟ الجاكيت الخارجي. الجاكيت الخارجي كله ملطخ بدماء اهل السنة. الجاكيت الخارجي مرتب بالضبط زي لما يكون حرامي عمل مصيبة سرق، وبعد ما سرق قتل واحد، فالدم اتلطخ على هدومه، يعمل ايه؟ لابد يقلع الهدوم دي عشان يقدر يطفش. فهم منظمة حزب الله الشيعية هي تنظيم حزب منظمة أمل، هي بالضبط. ولا زال هذا المجرم الذي ولغت يداه في دماء السنة لا زال موجودا الآن ونبيه بر، بل له منصب حساس في البلد، رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس النواب، سبحان الله، مكافأة مكافأة لأنك خطت في دماء السنة وذبحت أهل السنة وكنت عونا للصليبيين واليهود في لبنان، احنا نكافئك ونخليك ايه؟ رئيس مجلس النواب. سبحان الله سبحان الله. اليوم الشيعة ما يصنع في جنوب لبنان ده تمثيلية سخيفة، وقلت لكم ذلك من قبل. كل يوم جمعة يجي حسن نصر الله ومعه 10,000 أو 20,000 من الشباب الشيعي لابسين بقى إيه البتاع بتاعت العصابة بتاعت الشهادة، ويقولوا إنا وسنعمل كذا ولا بد من القضاء على إسرائيل. طب سبحان ربي، أقول يا رب إسرائيل اللي قوتكم منذ بدعتها راحت مصارع انتيبي في أوغندا واستطاعت ان تقتل المختطفين الفلسطينيين، كان هناك طائره في اسرائيليه بتحمل فريق الكره القدم بتاع اسرائيل، وكان في هناك مباراه موجوده في اوغندا، فبعد ما الفريق الكره بتاع اسرائيل خلص المباراه ركب الطياره، الجماعه الفلسطينيه ايه؟ راح حاطين الطياره. ايه اللي حصل؟ القوات الشرطه الاوغنديه حاصره الطياره في المطار وحصل فيه مفاوضات. اسرائيل قالت لهم مالكوش دعوه انتم، احنا ايه؟ هنخلص المساله دي. قوتكم منذ من اسرائيل لاوغندا مباشره قتلوا الفلسطينيين المختطفين، وتم تحرير مين؟ هذه الطائره، ولم يقتل ولا واحد اسرائيلي. بخلاف احنا لما طائره مصريه خطفت في قبرص، قوات الكوماندوز المصريه عشان تعملها قتل كل الركاب. هم قاتلوا المختطفين وقاتلوا كل الركاب معهم. سبحان الله. بلاش دي. ابو جهاد اللي هو خالد الوزير ده كان الراجل الثاني في القياده الفلسطينيه. والراجل ده كان له ميول انه لا ينبغي التفاوض مع اسرائيل. اسرائيل ما تعرفش تفاوض. وكان حاصل نزاع شديد جدا بينه وبين ياسر عرفات. ياسر عرفات يقول احنا عاوزين نسالك نفسنا ونعمل مفاوضات مع اسرائيل، ولا بأس ان احنا ناخد منهم اي حاجه، ها، ونبقى نوجد لنا كيان على ارض الواقع. خالد يقولوا لا، احنا نعيش في الشتات، نكون نفسنا ونعلم عيالنا المرمط لغايه لما عيالنا يكبروا ويتم تحرير فلسطين من هؤلاء المجرمين. طبعا المشروع الطموح لاقلمه اظافر الفلسطينيين وان الفلسطينيين يدخلوا في مفاوضات مباشره من غير وساطه مع اسرائيل لن تتم الا بعد القضاء على مين؟ على خالد الوزير ابو جهاد. قوات كوماندوز اسرائيليه طلعت من اسرائيل وصلت الى ساحل تونس ونزلت هذه القوات لغايه لما وصلت الى الفيلا بتاعته. العجيب ان عليه حراسه عاليه الشده، تم قتل كل الحراس بتوعه، وكل الحراس على المداخل والمخارج والأسطح تم قتلهم. معنى ذلك ان حصل اشتباكات قوية جدا ولكن له قوات مدربة. وتم الدخول على خالد الوزير وهو في المكتب بتاعه في قلب بيت. فالراجل حس ان في حاجة غير عادية كده، طلع يجري عشان ياخد الرشاش بتاعه، كان هم دخلوا عليه وقتلوه قبل ما يمسك الرشاش بتاعه. الناس اللي هم واصل بهذه الصورة إسرائيل ما شاء الله ضربت المفاعل الذري العراقي ضربته في 86. الله إسرائيل الحد كلها ما تقدرش إن هو قاعد يخطف في جنوب لبنان وسأنتقم من إسرائيل وسأصنع إسرائيلهم راحة خصصروه مضيعه هو والعشرة الثانية بتوع دول تقدر ما تقدرش تقدر. إيه اللي يمنحها؟ اللي يمنحها إن هو لابد إن الشيعة يظهروا أمام العالم بأن هم الممثلين الحقيقيين للإسلام حتى ينخدع الناس في الشيعة. فأكبر عدو بيواجه عبدة الصليب ويواجه اليهود ويواجه المخططات العالمية للسيطرة على العالم العدو الوحيد هم مين؟ هم أهل السنة. الوحيد العدو الذي يقف أمام المخططات العالمية للسيطرة على مقدرات الشعوب والتحكم في عقول الناس والسيطرة على كل شيء في العالم الطائفة الوحيدة هم أهل السنة. إذا نحن عاوزين نميع أهل السنة عاوزين نفسد أهل السنة نفسد عن طريق مين؟ الشيعة. فهذا الدور الخبيث لهؤلاء الشيعة. قلت لكم منذ أمد بعيد بأن أمريكا لم تجرؤ على ضرب إيران. طب ما هم مصنفين إيران في المثلث الخبيث بقالهم كم سنة لم يصنعوا ذلك. إيران ساعدت أمريكا في دخول العراق 7000 شيعي كانوا في خدمة القوات الأمريكية عند دخول العراق. ومعلوم إن أي قوات غازية لا يمكن أن تدخل بلدة أجنبية إلا بعد توفير الأرضية الإمداد الأرضي بيسموه الإمداد الأرضي. يعني إيه الإمداد الأرضي؟ أعظم جزء فيه بيتعلق بالاستخبارات المعلومات الاستخباراتية كلها كما ظهرها من الشيعة. لكم أن تعلموا إن أحمد شلبي الشيعي الذي تولى رئاسة العراق داخل بغداد ركب إيه؟ ركب إيه؟ دبابة أمريكية. الشيعي الذي تولى رئاسة العراق داخل العراق وركب دبابة أمريكية. دي معنى إيه يا إخواني؟ دي معناها إيه؟ قبل دخول أمريكا العراق كانت هناك محمية دولية ممنوع القوات العراقية تقترب منها أو الطيران العراقي يحلق فوق منها. المحمية دي بتاعت مين؟ بتاعت الشيعة في الجنوب والأكراد في الشمال. الشيعة في الجنوب منطقة الجنوب ممنوع أي طيران يقترب منها. حماية أمريكية بريطانية. حماية لمين؟ للشيعة. لأن لهم دور للتاجي بعد كده. ده الشيعة على قصة بأمريكا في دخول العراق. طيب كيف دخلت أمريكا أفغانستان؟ لم تدخل إلا من الشمال. من جهة مين؟ من جهة إيران عن طريق حزب الوحدة. حزب الوحدة ده حزب شيعي أفغاني. حزب الوحدة حزب شيعي أفغاني بيمكث في شمال أفغانستان. القوات الأمريكية نزلت في شمال البلاد وبمساعدة حزب الوحدة الشيعي وبمساعدة أيضا الشيوعيين القدامى زي رشيد دستم. هذا جنرال كان شيوعيا. هذا جنرال الشيوعي وهؤلاء الشيعة هم الذين ساعدوا القوات الأمريكية في دخول أفغانستان. إذن دي يعني أمور أظن يا أخوانا أمور واضحة جدا. أمور واضحة جدا جدا جدا. أمور واضحة تماما. فالشيعة لهم مخطط. إيه مخطط؟ الاستيلاء على العراق وبعدين لبنان وسوريا الشيعية. لأن الدروز لأن الطائفة المصرية العلوية من طوائف الشيعة وهناك حلف استراتيجي بين إيران وبين سوريا. يبقى إذن العراق إيران سوريا لبنان وبعدين المنطقة الشرقية من السعودية. لدرجة أن الشيعة في المنطقة الشرقية عملوا بعض الاضطرابات والقلاقل وطالبوا السعودية بالانفصال عنها مما اضطر الجيش السعودي أنه ينزل بالدبابات والمدرعات لكي يحمل هذه الانتفاضة الانتفاضة الشيعية في المنطقة الشرقية. عندنا الشيعة لهم كثافة شديدة ولهم منهج خطير في الكويت في قطر في الإمارات في البحرين. سبحان الله هذه أمور عجيبة جدا. فالشيعة يا إخوتي ده مذهب خبيث وهم يريدون تصدير المذهب الشيعي إلى بلاد العالم السني. قلت لكم بأن الدولة العثمانية كانت تغز المسيرة في أوروبا، وكانت الجيوش العثمانية تدق أبواب فيينا والنمسا، وكادت أن تصل إلى نهاية أوروبا لولا أن الهنديين والبرتغاليين اتصلوا بالشيعة الصفويين وأوغروهم وحفزوهم وشجعوهم على دخول العراق، حتى وصلت طلائع الجيش الشيعي إلى الأناضول. الأناضول دي هضبة اسمها الأناضول، ممكن لو نزل منها يجد السهل ده ممتد يصل إلى اسطنبول. اضطر السلطان العثماني سليم الثاني يوقف الفتوحات في أوروبا ويرجع بسرعة عشان يحارب مين؟ الشيعة، سبحان الله. فخفف الضغط عن مين؟ عن الصليبيين، عن طريق الانشغال بقتال الشيعة، سبحان الله. هؤلاء القوم نقولهم ايه؟ والله اذا امريكا كانت على باب مصر والشيعة على باب مصر ولم يكن في بندقيتنا الا رصاصة واحدة لطلقنا بها الشيعة ولم نطلق بها امريكا. ليس حبا في امريكا، امريكا لابد ان نقاتلها، لابد ان تقاتل امريكا، وهم يعلمون هذا تماما. ولابد ان نستعد نفسيا وماديا ومعنويا ان نقاتل امريكا اذا لم يكن في هذا العصر فاولادنا فاحفادنا. لابد من قتال هؤلاء القوم يوما ما، يوما ما. ولكن العدو العصي الذي يشكل امره على المسلمين انما هم الشيعة الخبثاء. ده مسألة يسيرة. فبالتالي مسألة ان القنبلة النووية الإيرانية، هذه القنبلة المقصود بها ترويع السنة، ترويع السنة، لان كل الدول السعودية، قطر، البحرين، الامارات، كل الدول كلها بتتنفض رعب، بتتنفض رعب. ايه اللي حصل؟ الرئيس الامريكي، الرئيس الايراني، عمل لهم كلهم زيارات، ما تخافوش، ما تقلقوش، احنا تحت امركم. القنبله دي مش بتاعت ايران بس، ده بتاعت ايران وبتاعتنا كلنا. بيضحك عليهم، بيضحك عليهم. وبالتالي التصريحات بتطلع من بعض العواصم اننا لا نقلق من المشروع النووي الايراني. لا لا لا، ده مسألة يعني لها حسابات أكبر بكثير مما نتصور. لكم أن تعلموا بأن الدولة الشيعية الخبيثة في إيران، هذه الدولة الخبيثة بترصد كل سنة أكثر من مليار دولار. ليه؟ لماذا؟ برامج فكرية وعلمية لغزو المسلمين السنة، لا سيما في بلاد الغربة، في أوروبا، في أمريكا، في أمريكا، في أستراليا، في كندا، في الدول العربية التي يسافرون إليها. لأن الإنسان لما بيتغرب يعني إيه المركزية بتاعته بتخف شوية، فيمكن أن يتأثر بالروافد، لا سيما إذا كان ضعيفا، لم يتكون بطريقة صحيحة، إذا كان مهزوزا يمكن بالفعل أن يتأثر بمثل هذه الروافد الخبيثة. فأعجب من أعدائنا كيف ينشطون ويجتهدون ولا يتركون لحظة إلا قنصوها من أجل خدمة أهدافهم البالية الفاسدة. والمسلمون أصحاب الحق، أصحاب السنة، يعني في ابتعاد شديد عن منهجهم الحق. فالله تعالى أسأل يوفقنا جميعا. فبالتالي ده كله في ظلال السؤال ماذا نقول لسئلنا عن فعلة إيران، أمدح أم أذم؟ لا تمدح ولا تذم، ولكن مسألة لابد أن ينظر إليها من منظور عقائدي. والله تعالى أعلى وأعلم.